Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 16 فبراير عام 2023. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. وزارة الصحة تؤكد ظهور حمى الضنك في الخرطوم والقضارف ووفاة حالتين، والبرهان إلى جوبا للمشاركة في ختام ورشة تقييم السلام. احتجاجات في بوران بسبب إصابة 17 شخصا في منجم بالردوم برصاص نظاميين، وإدانة واسعة لمحاولة اغتيال الأمين العام لمنبر أبناء دارفور في نرتتي. ورشة شرق السودان تختتم أعمالها، وتباينات بين المشاركين بشأن المنبر التفاوضي، والحرية والتغيير تعلن اقتراب التوقيع على الاتفاق النهائي. اعتقالات واستمرار إغلاق طريق في الشمالية لليوم الثالث، ومحتجون يغلقون طريق بورسودان كسلة لليوم الثاني. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن ظهور حمى الضنك في ولايتي الخرطوم والقضارف لأول مرة، مشيرة إلى تسجيل حالة وفاة واحدة في الخرطوم وأخرى في القضارف. وقال وزير الصحة الاتحادية دكتور هيثم إبراهيم في مؤتمر صحفي بالخرطوم يوم الأربعاء إن ولاية القضارف سجلت 80 حالة اشتباه، من بينها 59 حالة مؤكدة، بينما سجلت ولاية الخرطوم 169 حالة اشتباه من بينها 110 حالة مؤكدة. وأضاف في هذا الخصوص:
التراكم بتاع الحالات بتاعت الاشتباه وصل 169 منهم 110 حالة إيجابية. حاليا في بعض الحالات المنومة تحت العلاج، يعني من العدد كله ذكر أنه الحالات في المستشفى 4 حالات. ولاية القضارف الحالات المشتبهة 80 وحالات المسجلة مؤكدة 59، تأكدت حالة وفاة واحدة.
يتوجه يوم الأربعاء وفد برئاسة رئيس المجلس السيادي الفريق البرهان ورؤساء الحركات الموقعة على اتفاق سلام السودان إلى جوبا للمشاركة في ختام ورشة تقييم اتفاق سلام جوبا، بمشاركة رئيس حكومة الجنوب الفريق سلفاكير ميارديت والوساطة والضامنين للاتفاق. وقال كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة أحمد توقد لسان لراديو دبنجا إن التوصيات سترفع يوم الخميس إلى رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان والرئيس الفاكير مياردت لاعتمادها وتنفيذها. وقال توقد إن الورشة خلصت إلى تحديد الأولويات المطلوبة للتنفيذ وتقسيم الأولويات إلى مراحل، وتقضي المرحلة الأولى باتخاذ قرارات عاجلة وفق ترتيبات بأسرع وتيرة. وأضاف كبير مفاوضي العدل والمساواة أحمد توقد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
السلام المواطن العادي ما استفاد منه حتى هذه اللحظة، وللأسف الشديد رغم الآمال الكبيرة اللي كانت معقودة لاتفاق السلام، إلا أنه التجربة الفاتة خلال السنتين الماضيين ما كانت تجربة مقبولة بأي حال من الأحوال. أنا أطمح أنه التجربة الجديدة بعد الورشة دي تكون مختلفة من التجربة الفاتة. في ضرورة أنه عيد الروح لهذا الاتفاق والأمل في الناس المفروض يستفيدوا من الاتفاق.
أصيب 17 شخصا على الأقل في مواجهات بين معدنين وقوات نظامية تقوم بتأمين شركة الجنيد بمنجم أغبش، أحد أكبر وأقدم المناجم بمحلية الردوم في ولاية جنوب دارفور. واحتشد مواطنون أمام محلية برام احتجاجا على الأحداث بعد وصول 12 من المصابين إلى مستشفى برام يوم الأربعاء. وقال شهود لراديو دبنجا إن المواجهات حدثت يوم الثلاثاء بين القوات والمعدنين الذين اعترضوا على بعض ممارسات الشركة التي يعتقدون إنها تلوث البيئة وتؤثر على صحة المواطنين، إلا أن القوات حاولت منعهم من التجمهر وقامت بإطلاق آيرة نارية تسببت في جرح 17 شخصا. وحذر المواطن حامد أبو غرة في حديث لراديو دبنجا من منطقة كافية كانجي إنه الأوضاع مرشحة لمزيد من التطورات والتصعيد من قبل المواطنين. وأضاف المواطن حامد أبو غرة في هذا الخصوص:
وحصل حادث ما بين المواطنين وقوات الدعم السريع ليلة البارحة في أغبش، والهم 14 جريح من المواطنين، وتحركت قبل شوية حكومة كافية ومعهم العمدة الصديق لكي يحلوا المشاكل.
أعلنت قوى الحرية والتغيير قرب التوقيع على الاتفاق النهائي، مؤكدة أن لا تعديل في الاتفاق الإطاري أو أطرافه أو موضوعاته. وقال جعفر حسن المتحدث باسم الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي بالخرطوم إنهم مع توسعة قاعدة الانتقال مع عدم السماح بإغراق العملية السياسية بواجهات الفلول. وقال إنه أطراف الاتفاق الإطاري محددة مسبقا ومكتوبة في ذيل الاتفاق الإطاري، ونفى مساندة الحرية والتغيير لأي طرف عسكري مقابل آخر، مشددا على ضرورة توحيد القوى العسكرية. وأضاف هذا الخصوص:
مؤكد لا تعديل في الاتفاق الإطاري ولا أطرافه ولا موضوعاته، ويعتبر أساس للعملية السياسية. نحن مع توسعة قاعدة الانتقال، ولكننا لن نسمح بإغراق العملية السياسية بواجهات الفلول نهائيا.
اختتم مؤتمر شرق السودان عماله مساء الأربعاء بعد توصل مجموعات العمل الثمانية إلى توصيات بشأن القضايا ذات الصلة. وقال محمد أحمد ناضلة رئيس الشبكة الوطنية للعدالة الاجتماعية لراديو دبنجا إن الورشة لم تتضمن مناقشة القضايا الخلافية مثل مسار الشرك والمنبر التفاوضي المنفصل، بل ركزت على قضايا ما بعد الاستقرار المجتمعي. وعاب على الورشة التركيز على الجانب الأكاديمي وعدم الجرأة في تناول القضايا السياسية، وقال إن توصيات الورشة ستنعكس إيجابا على شرق السودان في حال تنفيذها. وأضاف في هذا الخصوص:
السكرتارية تحاشت القضايا السياسية الخلافية، مواضيع المسار والمنابر المخصوص للفتح، والحاجة دي هي بيخافوا مثلا يعمل لهم إشكال أزيد من أول، فهم بس ركزوا في الجوانب التنموية.
قال الدكتور الأمين محمود رئيس منبر دارفور ورئيس هيئة شورى المؤتمر الشعبي إن الجهة التي حاولت اغتياله في نرتة يوم الثلاثاء معروفة، ولكنه لن يفصح عنها في الوقت الراهن. وأوضح لراديو دبنجا إنه 2 من المسلحين اقتحموا منزله في نرتتي بولاية وسط دارفور في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، وأطلقوا النار على السائق داخل العربة أمام المنزل، مما أدى لإصابته ونقله إلى نيالة. وأضاف في هذا الخصوص:
جاء 2 من المسلحين ويتهجموا على البيت سألوا عني بالاسم، لما اخبرهم انه نحن عارفين محل البلدة، بيجوا خارجين من البيت والعربية كانت واقفة في باب البيت، فضربوا العربية، وكان في سواق داخله بالفرار.
من جانبها أدانت هيئة محامي دارفور وهيئة شورى المؤتمر الشعبي في بيانين منفصلين محاولة اغتيال الدكتور الأمين محمود بمدينة نرتتي بولاية وسط دارفور. وأكدت هيئة الشعبي في بيان أن الدكتور الأمين فرغ من جولة واسعة شملت عدة مدن ومناطق في دارفور لإجراء مصالحات قبل وقوع الحادث. من جهته قال مصطفى طنبور القيادي في الكتلة الديمقراطية أن التفلتات الأمنية وصلت إلى مراحل معقدة في ولاية وسط دارفور. وقال لراديو دبنجا أن الاعتداء على موكب الوالي ومحاولة اغتيال القيادي في الشعبي يكشف عن هشاشة أمنية، مشيرا إلى انتشار الميليشيات والاعتداء على التجار والنازحين. وأضاف في هذا الخصوص:
صحيح، هذه الولاية بها انتشار واسع للسلاح الميليشيات المتفلتة، هنالك اعتداء على القوافل التجارية، هنالك اختطاف، هنالك جرائم على النازحين عندما يذهبون إلى مزارعهم. كل هذه الأشياء تؤكد أن التفلت الأمني قد اتسعت رقعته، وبالتالي يحتاج إلى تحرك.
جهته قال آدم النور المستشار المالي والاقتصادي في حكومة إقليم دارفور والقيادي في حركة تحرير السودان قيادة مناوي إن التفلتات الأمنية في وسط وغربي وجنوب دارفور تهدف لعرقلة تنفيذ اتفاق السلام داعيا لإيقافها. وأدان النور في حديث لراديو دبنجا الهجوم على منزل الدكتور الأمين محمود واستهداف موكب والي وسط دارفور والأحداث الأمنية في غرب دارفور بجانب أحداث بليل، وقال إنه الفراغ الحكومي تسبب في تزايد الانفلاتات. وأضاف في هذا الخصوص
ما يحدث من أحداث في ولاية وسط دارفور، وبالأمس برضو محاولة اغتيال أخونا الدكتور الأمين أمين المؤتمر الشعبي، أنا أفتكر إنه برضو محاولة يائسة وحاجة مسفة جدا جدا، وهي لضرب وتعويق عملية السلام. حتى بعد توقيع السلام يكون في انفلاتات، أنا أفتكر المسألة دي ما مقبولة، يجب أن توقف.
من جانبه أرجع إدريس موسى رئيس فرعية اللجنة التسييرية لنقابة المحامين بولاية وسط دارفور الانفلاتات الأمنية في الولاية لحالة الفوضى التي تنتظم البلاد وانتشار كميات كبيرة من الأسلحة بجانب وجود قوات لم تخضع بعد لترتيبات أمنية، ودعا في حديث لراديو دبنجا لجمع السلاح واستكمال الترتيبات الأمنية وفرض هيبة الدولة، وأكد ضرورة دمج القوات وتوحيد الجيش تحت سيادة حكم القانون وعدم الإفلات من العقاب من أجل إنهاء التفلتات. وأضاف في هذا الخصوص
الانفلاتات الأمنية دي ناتجة من الفوضى الشاملة الحاصلة في الدولة. الشيء الثاني يعني انتشار عدد كبير جدا من السلاح، بالإضافة لظهور حركات كثيرة جدا يعني ولسه ما حصلت لها ترتيبات.
تواصل إغلاق الطريق الرابط بين منطقتي أرجو والبرجيك عند كوبري مشروع الدفوفة لليوم الثالث، رفضا لزيادة رسوم الماء من 100 جنيه إلى 1000 جنيه للمنزل الواحد في 53 قرية منذ فبراير. بينما اعتقلت السلطات في محلية البرجيك بالولاية الشمالية أكثر من 9 من أعضاء لجان الخدمات والتغيير يوم الأربعاء، واقتعدتهم إلى قسم شرطة البرجيك، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها المحلية منذ 3 أيام. وقال محمد صالح وهو أحد المشاركين في الاحتجاج لراديو دبنجا أن المحتجين هددوا بالتصعيد وإغلاق طريق شريان الشمال ابتداء من الخميس حال عدم الاستجابة لمطالبهم. وأضاف محمد صالح لراديو دبنجا في هذا الخصوص
ظل الوهن الحاصل على الدولة، ما ممكن دي تفرض جباية جديدة على المواطن فوق طاقته، عشان كده الناس كلها حاليا مجاوبة على إنه يا أخي نحن أصلا تفرضنا الرسوم من غير أي وجه حق لجنه دي الحاجة الناس مجاوبة فيه ومباركة فيه، والوضع كل الناس يواقفوا حاليا زي ما يقولوا على قلب رجل واحد، والناس بل العكس الناس كلها بتقول يا أخي الناس بتكفي الطريق الغومي ذات.
كشف العمدة سليمان جمال عمدة معسكر زمزم بولاية شمال دارفور عن القبض على عمدة وشيخ منطقة إسر وفاة امرأة ظلت رهن الاحتجاز بالمنطقة منذ أكثر من 6 أشهر. وفي الأثناء قالت هيئة محامي دارفور إنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة محتجزيها. وقال العمدة سليمان جمال عمدة معسكر زمزم لراديو دبنجا إن المرأة المتوفية ظلت محتجزة منذ أغسطس الماضي بعد اختطافها من منطقة مرتال مع طفليها بواسطة ميليشيات مسلحة تتبع لشخص يدعى شايبو. وأضاف في هذا الخصوص
وما عنده علاقة بمعسكر زمزم، هذا في محلنا بقول له مرتالات كان اختطفوا هي وأطفالها، والمرأة هي حملانة كانت، فقالوا قال لي توفت في حالة الولادة، لكن ما طبعا هي اختطفوها هي وما هي أطفالها اثنين، واحد بنت واحد ولد، وهي ذات في نفسها في نفس الوقت حملانة من شهر 8 كلام دي مهم جابوه، وقالوا إنه مرأة قال توفت في حالة وضوء وهنا، لكن بعد ما اتأكدنا هل صحيح توفت في حالة وضوء ولا هم قتلوه وهنا ما متأكدين.
واصل محتجون إغلاق طريق برسودان كسلة في منطقة درديب لليوم الثاني احتجاجا على عدم تنفيذ وعود السلطات بتفكيك خلاطات تعدين مخلفات الذهب باستخدام السيانيد داخل مقر اللواء 45 مشاة. وقال إبراهيم محمد طاهر عضو لجنة الإغلاق لراديو دبنجا إن المحتجين رفعوا سقف المطالب لتشمل إبعاد قائد اللواء ولجنة مختصة لإزالة الخلاطات، ورهن فتح الطريق بتسليم التقرير النهائي. وأضاف في هذا الخصوص
ما زال الطريق مغلق، وفي نفس الوقت هناك تم زيادة عدد المطالب وشملت المطالب إغالة السيد قائد اللواء 45، وفي نفس الوقت إحضار لجنة مختصة لإزالة الموقع وتسليم التقرير النهائي، في النهاية يتم رفع الترف.
قال هيثم محمد فتحي الخبير والمحلل الاقتصادي بأن الضوابط الجديدة للتمويل التي أصدرها أصدرها البنك المركزي غير متسقة مع السياسات النقدية والمالية المضمنة في موازنة 2023. وطلب هيثم في حديث لراديو دبنجا بتوجيه موارد النقد الأجنبي للمصارف السودانية باستيراد سلع ذات أهمية وأولوية ومدخلات الإنتاج في القطاع الزراعي والصناعي والآليات. شك عدد من لاجئي دولة جنوب السودان بكادوغلي من تدني الخدمات التي تقدمها المنظمات الداعمة للاجئين بجنوب كردفان، حيث تفاقمت هذه الأيام الأوضاع الإنسانية التي يعيشونها. وقال بيتر هور أحد اللاجئين بكادوغلي في حديث خاص لراديو دبنجا إن معظم الأسر تعاني من الحصول على الغذاء بعد تقليص واستبدالها بالدعم النقدي. اشتكى الناير محمد ممثل الشباب في منطقة أموري بمحلية بليل في ولاية جنوب دارفور من توقف توزيع المواد الغذائية للمتضررين جراء أحداث قرى محلية بليل منذ أسبوعين. وقال لراديو دبنجا إن المتضررين يعيشون أوضاع إنسانية سيئة جراء نقص الغذاء، وأشار لاقتراب نهاية صلاحية الدقيق في المخازن. وأضاف في هذا الخصوص:
يعني شيء عملي بتاع طماطم في عملية التوزيع خاصة، يعني إحنا الآن يعني أكثر من 15 يوم وجهت عملية التوزيع للإخاذة للناس المستمرين في المناطق المنكوبة، وبالتالي الناس يعني في مناطق دي بدأت كل ما يمتلكون في الفترة الفاتحة.
الخبر الأخير في النشرة: أعربت المفوضية القومية لحقوق الإنسان عن انزعاجها البالغ تجاه اختفاء طفل 7 سنوات من دار الرعاية المايغوما، وطلبت السلطات باتخاذ تدابير عاجلة للتحقق من هذه الحادثة ومعرفة مصير الطفل المختفي. وأعربت في بيان عن قلقها من تدابير نقل الأطفال واليافعين إلى دار المسنين ببحري الضوحة الجوج بما في تلك إقامة الأطفال مع البالغين وكبار السن في مبنى واحد. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، 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 دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حديث اليوم. ضيفنا اليوم الاستاذ وجدي صالح، القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي الاصل، والموضوع يتمثل في السؤال الذي طرحه عليه الزميل صادق زكريا: الى اي حد الاعلان السياسي الحالي ممكن يقدم جديد للازمه السياسيه في البلاد؟ ونتابع معنا.
يعني مدخل لحديثنا ده، إلى أي حد بترى أنه يعني الإعلان السياسي المبشر به وده ممكن يقدم جديد ومختلف من كل السياقات المضت للاتفاقات الماضية، وأنه ممكن يقدم حل للأزمة السياسية؟
الاتفاق الإطاري ده هو اتفاق عام، وهنالك بعض التفاصيل متفق عليها ما بين القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري وقيادة الانقلاب. وهذه الخطوة هنا إنه الاتفاق الإطاري أتى كعناوين لما تم الاتفاق عليه بخصوص التفاصيل. هذه التفاصيل تم التوافق حولها في وثيقتين، مسألة تتعلق بالاتفاق السياسي، وأيضا مسألة أخرى تتعلق بالجانب الدستوري اللي هو إنزال ما تم الاتفاق عليه سياسيا في إطار دستوري. الذي يتم الآن الإعلان السياسي هو إعلان حيكون لما تم الاتفاق عليه في التفاصيل. كنت أؤكد دائما بأن قيادة الانقلاب لم توقع على إطار إطاري ما لم تتفق على التفاصيل ويتم النص عليها بالدستور. ومشروع الدستور الانتقالي أصلا مشروع مطروح ومعروف ما تم النص عليه. الخطوات الماشية دي هي تشرع للانقلاب ولا تنهي هذا الانقلاب، وتؤسس لسلطة ستقود في النهاية إلى حكم الفرد. ده الشيء الماشي حقيقة. كل من يتوقع غير ذلك هذه رغبات يعني لا يسندها شيء مما هو مطروح.
نعم يا أستاذ، ملاحظ في الإطار ده ذاته في إشارات متكررة أنه صبر المجتمع الدولي كاد أن ينفس، وأنه هناك سقف زمني محدد لمساعدة السودان وإعفاء الديون و أنه لابد من الوصول لاتفاق سياسي في زمن محدد حتى أن السودان ينال مساعدات دولية.
أول حاجة أنه كاد أن ينفذ اللغة دي ذات اللغة التهديدية أن ينفذ صبر المجتمع الدولي. هذه اللغة التهديدية لماذا لا توجه لقيادة الانقلاب؟ يعني حتى المجتمع الدولي يحاول أن يصور الآن النزاع والأزمة في البلاد بأنها أزمة ما بين المدنيين والمدنيين، وهذه غير حقيقية. الأزمة حقيقة هي سببها الانقلاب، وحل هذه الأزمة السودانية سواء كانت أزمة سياسية أو أزمة اقتصادية أو أمنية بكلها بمعالجة السبب الأساسي في هذه الأزمة هو الانقلاب، وبالتالي يجب أن يذهب هذا الانقلاب. هذه هي النقطة الأساسية. لماذا يمارس الضغط على القوى السياسية وقوى الثورة بدلا من أن يمارس في مواجهة الانقلابيين الذين انقلبوا على السلطة؟
كيف يمارس الضغط على المدنيين وإن كانوا الباين أنهم غاياتهم أنه يصلوا لاتفاق مع المكون العسكري، حتى يلاحظ أن هناك خلاف بين المكونات المدنية حول من الذي يكسب ود المكون العسكري أولا؟
وبالتالي أنت أشرت لنقطة مهمة جدا جدا، وبالتالي مسألة التوقيع على هذا الاتفاق الإطاري أو الإعلان السياسي تنظيمات منفردة ودون كتل، ده حيشكل تحالفات جديدة داخل هذه القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري والتي ستوقع على الإعلان السياسي. وكل القوى التي وقعت وستوقع هي ذات مصالح متعارضة ومتباينة، وبالتالي يمكن أن تتشكل تحالفات جديدة في ظل الوضع القادم يعني. وهذه التحالفات بالطبع هذه التحالفات فيها شيء كثير لا علاقة له بالثورة، وهنالك قوة أصلا ليست لديها أي علاقة بهذه الثورة، ثورة ديسمبر المجيدة، بل هنالك من كان جزءا من النظام الذي أسقطته هذه الثورة العظيمة، وهنالك من يصرح صراحة بأنه يعادي هذه الثورة، وأن هذه يعني أحد الذين وصفوا هذه الثورة ثورة ديسمبر المجيدة بأبشع العبارات استبان الثورة وبعد سقوط النظام، وكان مشاركا للنظام وكان موجود من ضمن المجموعات الموجودة في الغائرة التي تسمي نفسها الحوار السوداني السوداني، هم يحاورون أنفسهم. هذه هي المجموعة التي استدعت الانقلاب، وهذه هي المجموعة التي أعلنت بأنها مع أن يظل قائد الانقلاب قائدا للسلطة الانتقالية خلال الفترة الانتقالية وهي التي استدعت الانقلاب وشاركت في التخطيط له والتنفيذ له ولا زالت تشارك في ضمن مؤسسات الانقلاب. فهذه واجهات للانقلاب وهذه هي القوة التي سيتم إغراق ما يسمى بالعملية السياسية بها ويفرغ أي عمل سياسي في هذه المرحلة من مضمونه ومضامينه الثورية يجعل ده امتداد لإنقلابه. يعني
الملاحظ أنه المجلس المركزي للحرية والتغيير دائما ما يردد هذا الحديث بأنه الكتلة الأخرى هي عبارة عن مجموعة من الذين كانوا ضمن نظام المؤتمر الوطني حتى سقوطه. هم بيقولوا أنه حركة تحرير السودان قيادة مني وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل وجعفر المرغني لهم الحق على التوقيع. جعفر المرغني ألم يكن جزء من النظام حتى سقوطه؟
جعفر المرغني جزء من النظام حتى سقوطه وأيضا هو نفس الحلب في مجموعة وقعت مع الاتفاق الإطاري ومجموعة بقيادة جعفر المرغني ناهضت والآن ستوقع وبالتالي سيوقع الحزب باسمين يعني حتى الحزب الذي ظل مع النظام حتى سقوطه وبالتالي عنده برضو لافتتين داخل هذا الاتفاق يعني العام. والمسألة الثانية والأغرب أنه انفتحت يعني مسألة وما حذرنا أنه لقدام ستغرق العملية السياسية تحت دعوة الآن يتحدثوا عن بعض القوى التي وقعت على اتفاق سلام مع النظام السابق يعني سواء كانت في الشرق أو سواء كانت في دارفور أو غيره وبالتالي أيضا في قوة جديدة برضو حتنضم وهي من ضمن القوى التي كانت موجودة مع النظام الذي أوقفته هذه الثورة. عشان كده نقول الإغراق هو إفراغ القوة الثورية أو إفراغ هذا الحراك الثوري محتواه وتجييره في النهاية صالح الانقلابيين والقوى المتحالفة مع الانقلابيين. والمسألة التي حتقود في النهاية إلى حكم الفرد وتسلط على الشعب السوداني. والناس كده تسأل نفسها بس يعني القائد العام للقوات المسلحة الذي قام بانقلابين من قبل وهذا الانقلاب الذي تم في 25 أكتوبر هو يعني يمكن الناس يفتكروا أنه والله يا حتكون هناك سلطة مدنية أو حكومة مدنية. من الذي سيعين السلطة القادمة يعني أو رأس السلطة القادمة إذا افترضنا أنه الرئيس يعني ولأنهم هم قالوا ما في مجلس سيادة. طيب خلاص عين الرئيس قائد الانقلاب عين رأس الدولة عشان رأس الدولة ده هو اللي بعد ذلك يشرف على إكمال بقية هياكل السلطة الانتقالية من تشكيل حكومة وغيره. طيب هو اللي حيعينه وحيرجع يشتغل تحت قائد عام القوات المسلحة يعني من يعين الرئيس يشتغل تحت الرئيس يعني دي حاجة ذات غريبة يعني. وغير كده برضو إنه السلطات الممنوحة للقائد العام بموجب المادة اتفاق الدستوري الذي لم يعلن عنه حتى الآن هو متفق حوله ما بين القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري أو القوى التي ستوقع على الإعلان السياسي بأن قائد الانقلاب سيظل قائدا عاما للقوات المسلحة ولن يخضع لا لرأس الدولة ولا لرئيس الوزراء. طيب دي حكومة دي ويا سلطة يعني. فأنا أفتكر أنه كل الماشي ده سيعزز وجود الانقلابيين في السلطة وأنا أفتكر أنه هم بهذه الخطوة شكلوا مخرجا للانقلابيين وفقوا عنهم فوق العزلة وفقوا عنهم يعني العزلة الداخلية إلى حد ما والعزلة الدولية وده موقف تكتيكي من قيادة الانقلاب. الغرض ما هو الانفتاح على المجتمع الخارجي ثم تلقي المعونات وإعفاء الديون وغيرها من المسائل ثم بعد ذلك يواصلوا في السلطة يعني كل السلوكيات. لكن وبعدين الكلام ده ما بقوله أنا حتى قائد الانقلاب قال لن تخضع القوات المسلحة لأي سلطة سياسية يعني ما في العالم جيش ما بيخضع للسلطة السياسية أيا كانت وفي أي ظرف من الظروف القوات المسلحة في أي دولة تخضع للسلطة السياسية. فهو قال لن يخضع للسلطة السياسية المدنية ولن يخضع للمدنيين وبعد ذلك استدرك وقال يعني قد تخضع القوات المسلحة للسلطة السياسية والمدنية لكن حينما تتهيأ الظروف المناسبة لذلك. من الذي يحدد الظروف المناسبة؟ هذه ثورة. هذه ثورة إما أن تصل إلى أهدافها وإما أن نواصل الثوار والمؤمنين بهذه الثورة والمؤمنين بأهمية التغيير في السير. نحن في كلامنا ده وتحليلنا ده بنقول للرفاقنا اللي غدروا تقديرات سياسية بأن هذه العملية يمكن أن تقود إلى تحول ديمقراطي بنقول لهم والله هذه تقديرات يعني في تقديرنا إنها هي تقديرات خاطئة ستعزز الانقلاب ستشرعن الانقلاب، لا نخونكم في ذلك، ولكن نقول هذا طريق سيطيل من عمر الانقلاب وسيؤخر عجلة الثورة وبالتالي يرمي بظلاله على الحراك الثوري. يعني مسألة الشرعية دي ذاتها أنا دار أقول، لأنه دائما الناس يقول لي أنت بتقول شرعين شرعين كيف ما في حكومة مدنية وكذا. أول حاجة الحكومة المدنية بالسلطة لكن مش بالمسمى، لكن خلينا نقول كيف يشرعين. الآن الانقلاب ده شهر 16، نحن عسي الآن في الشهر 16 للانقلاب، والانقلاب يعاني من عزلة شعبية وعزلة دولية وعزلة إقليمية، وفي نفس الوقت أيضا لم يستطع أن يشكل أي حكومة طوال الفترة دي، وبالتالي هو فاشل من يومه، لأنه هو أول انقلاب يواجه الشعب السوداني حتى قبل إذاعة البيان، وده نقطة تحول يعني مطولة جدا جدا تؤكد إيمان السودانيين بالديمقراطية وإنه لا تراجع للانقلابات العسكرية والتسلط مرة أخرى. يعني ده برأي شعب. طيب لما نحن نعمل معه اتفاق سياسي ونوقع معه على الاتفاق السياسي ده ونوقع معه على اتفاق دستوري، بيبقى وجودهم في السلطة بعد ما بموجب الانقلاب القامو به، لا بموجب الاتفاق السياسي وبموجب الاتفاق الدستوري. دي الشرع المقصودة، انت كده خلاص حولت قيادة الانقلاب من انقلابيين الى ناس دستوريين ووجودهم دستوري داخل مؤسسات السلطة الانتقالية. فدي واحدة. المسألة الثانية، كيف يمكن ان نقول ان هنالك حكومة مدنية وان اهم مؤسسة من مؤسسات الدولة لا تخضع لها؟ يعني القوات المسلحة لا تخضع للحكومة المدنية ولا تخضع لرأس الدولة اللي هو رمز السيادة. ده كلام يعني بيوضح تماما انه هذه الحكومه ستكون حكومه شكليه، الغرض منها هي المخرج، انا بقول مخرج اخلاقي للمجتمع الدولي بانه شكلنا حكومه مدنيه بعد الضغط على قياده الانقلاب، وهي في حقيقه الامر ان قياده الانقلاب ستستمر في السلطه وان هذه الحكومه ستكون حكومه شكليه، ودي كلها تاثيرات التطورات الاقليميه والدوليه والتكتيكات التي تبعتها قياده الانقلاب في تلاعب بهذه الأوراق مع المجتمع الدولي.
Yeah.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في هذه الحلقة من برنامج من الولايات، وحلقتنا لهذا اليوم من ولاية وسط دارفور التي شهدت مؤخرا انفلات أمني، منها محاولة اغتيال والي الولاية المكلف سعد آدم بابكر، وآخرة يوم الثلاثاء محاولة اغتيال دكتور الأمين محمود رئيس لجنة شورى حزب المؤتمر الشعبي والقيادي بحركة جيش تحرير السودان جناح مناوي الأستاذ آدم النور. ويشاركنا في هذه الحلقة نقيب المحاميين بولاية وسط دارفور الأستاذ إدريس موسى إدريس. مرحب بكم جميعا، ونبدأ حديثنا مع دكتور الأمين محمود. مرحب بك دكتور الأمين محمود في راديو دبنجا، وألف حمد لله على سلامتك. وبداية كده قول لنا الحصل شنو بالتحديد وكيف تمت هذه المحاولة.
يعني صباح الثلاثاء الساعة 12:30 بالتحديد،
نعم،
جاء اثنين من المسلحين ويتهجموا على البيت،
نعم،
وسألوا عني بالاسم. فساك ال لما نخبرهم انه يعني انه الناس اللي هم سألهم قالوا انا احنا عارفين محل البلدة،
نعم،
فبقوا خارجين من البيت، والعربية كانت واقفة في باب البيت،
نعم،
فضربوا الضرب العربية، وكان في سواق داخله وشكل حصاب الثواب، وبعد ذلك لازم بالفرار مشوا
الحمد لله.
يعني أنا في تقديرها الجهة معلومة لكن الأشخاص هم الماء معروفين،
نعم،
وبنحتفظ بالمعلومات حول الجهة اللي هو عايز للمهاجمين بأنهم يهاجمون وكده.
نعم، يعني أنت اتعرفت على الجهة اللي رسلت الناس الاثنين اللي جو؟
الجهة معروفة.
نعم، طبعا ما في طريقة تفصح لنا عنها.
أي لا، ما بنفصح عنه الآن، يعني على أساس أنه هذه هي إذا ما هي عملت الحكاية دي أحسن، يعني تبين الجنح.
نعم، الترتيبات اتخذتوها حتى الآن شنو في مواجهة الجهة دي؟
والله هو بلاغ عادي، لكن نحن طبعا كسياسيين وقادة رأي،
نعم،
ما بكون من مصلحة الجهة الفسرة الناس دي لو نحن عندنا معلومات أو أصلحنا أو بدينا في مواجهة مباشرة معهم.
نعم،
يخسروا كثير.
لا أنا بقصد يعني عملتوا ترتيبات قانونية في مواجهة الجهة دي؟
والله الترتيبات دي ما ده الشغل بتاع المباحث، شرطة المباحث، يعني إحنا ما بنتدخل فيها، لكن الجهة أفراد يعني خارجين عن سيطرته وفرض تعريفهم وتحاسمهم.
شكرا جزيلا دكتور.
بارك الله فيك.
ونتوجه بالحديث للأستاذ مصطفى تنبور. مرحبا بك أستاذ مصطفى، ورأيك شنو يعني في التفلتات الأمنية ظهرت فجأة في ولاية وسط دارفور، محاولة لاغتيال والي الولاية والتعدي على موكبه اللي كان في مهمة رسمية داخل الولاية، وأيضا آخرة محاولة اغتيال دكتور الأمين محمود.
منذ إصدار قرارات 25 أكتوبر التي بموجبها تم فض الشراكة ما بين المكون المدني والمكون العسكري. هذا الوضع السياسي المعقد ألقى بظلاله السالبة حتى على الأوضاع الأمنية والاقتصادية بالبلاد، وخاصة إقليم دارفور الذي شهد اضطرابات مسلحة استمرت لعشرين سنة. وأعتقد أن هذا التفلت الأمني وصل إلى مراحل معقدة جدا جدا. ومعلوم أن الأيام القليلة الماضية شهدت ولاية وسط دارفور أحداث مؤسفة جدا، ابتداء بالاعتداء على موكب والي ولاية وسط دارفور القادم من محلية جولو في مأمورية رسمية من قبل جهات حتى هذه اللحظة لم يتم القبض على أحدهم، بالإضافة إلى الاعتداء الأخير على أو محاولة اغتيال الدكتور أمين محمود القيادي بالمؤتمر الشعبي في محلية نرتدي. كل هذه الأحداث تؤكد بما لا يدع مجال للشك أن هنالك سيولة أمنية في إقليم دارفور وفي ولاية وسط دارفور تحديدا. وهذه المسألة وصلت إلى مرحلة تتطلب تحرك الجهات الرسمية في الدولة، وتحتاج إلى مسؤولين لديهم القدرة على اتخاذ قرارات حاسمة ورادعة لكل من تسوي له نفسه العبث بأمن وسلامة المدنيين. صحيح هذه الولاية بها انتشار واسع للسلاح والميليشيات المتفلتة، هنالك اعتداء على القوافل التجارية، هنالك اختطاف، هنالك جرائم على النازحين عندما يذهبون إلى مزارعهم. كل هذه الأشياء تؤكد أن التفلت الأمني قد اتسعت رقعته، وبالتالي يحتاج إلى تحرك. نحن ذكرنا مرارا وتكرارا أن الأمن في دارفور يجب أن يسبقه إجراءات، هذه الإجراءات ابتداء تتمثل في ضبط الحدود الإقليمية مع تشاد ومع دولة جنوب السودان ومع دولة ليبيا، لأن هذه الدول بها سيولة أمنية ومن خلالها يتدفق السلاح إلى داخل إقليم دارفور، بالإضافة إلى جمع كل الأسلحة المنتشرة في أيدي الميليشيات المتفلتة وحصره فقط في أيدي القوات النظامية، بالإضافة إلى تفعيل دور القانون وملاحقة كل من يزبي التورط في ارتكاب أي جريمة. هذه الخطوات إذا اتبعتها الحكومة نستطيع أن نوفر الأمن ونضبط كل مظاهر التفلت بالإقليم وبولاية وسط دارفور.
أستاذ، يمكن الآن السودان يشهد حراك داخلي وإقليمي لمعالجة الوضع السياسي ومن أجل الاستقرار والسلام، من المسؤول عن هذه الأحداث، خاصة الولاية فيها تواجد للحركات المسلحة وفيها ميليشيات، من له مصلحة في هذه المحاولات وفي هذا التوقيت بالتحديد؟
أنا لا أعتقد أن الحركات المسلحة هي التي ارتكبت هذه الجريمة. معلوم أن هنالك ميليشيات تتحرك بحرية مطلقة في ولاية وسط دارفور وتحمل السلاح وتستخدم الدراجات البخارية وتتحرك، رغم القرار الصادر بمنع استخدام المواتر، ولكن هي تتحرك وتدخل حتى داخل عاصمة الولاية مستخدمة هذه المواتر الغير مقننة. وبالتالي الاعتداء على الوالي ومحاولة اغتيال السيد أمين محمود كلها تؤكد أن انتشار السلاح في أيدي المتفلتين هو السبب الأساسي في زعزعة الأمن والاستقرار، وبالتالي نحن نحتاج إلى حملة عاجلة لجمع السلاح بالقوة من أيدي كل الميليشيات وحصره فقط في أيدي القوات المسلحة الرسمية المعروفة، بالإضافة إلى إصدار قوانين رادعة ومنح الأجهزة العسكرية والأمنية صلاحيات واسعة للتعامل بحسم مع كل من يزبي التورط مستخدم السلاح الناري أو المواتر في ولاية وسط دارفور أو في بقية ولايات دارفور الخمسة.
في تأخير لتطبيق هذا الاتفاق، اتفاق جوبا للسلام، وتأخير أيضا في دمج قوات الحركات في القوات المسلحة، هل هذا أسهم في التفلت الأمني الآن في ولاية وسط دارفور وفي كل ولايات دارفور؟
أبداً. الحركات المسلحة الآن جمعت قواتها في معسكرات معلومة بالنسبة للحكومة وتنتظر خطوات من الجانب الحكومي، وهذه الخطوات تتمثل في توفير اللوجستي اللازم لدخول هذه القوات إلى معسكرات التدريب ودمجها في القوات المسلحة. هذا التأخير لا علاقة له بالتفلت الأمني. قوات الحركات منضبطة وعلى درجة عالية جدا من المسؤولية. هذه التفلتات يا أختي العزيزة معلومة الجهات التي ترتكبها منذ 19 عام، وبالتالي يجب على الحكومة أن لا تغض الطرف عن هذه التفلتات وأن تتحرك عاجلا وتطلع بكامل مسؤولياتها لتوفير الحماية اللازمة بالنسبة للمدنيين.
أستاذ، كما ذكرت في سؤالي الأول، هنالك حراك في المشهد السياسي، وكل الجهود تبذل الآن يعني للاستقرار العملية السياسية في السودان في دارفور. أنتوا كحركات موقعة على اتفاق جوبا للسلام، ما الذي باستطاعتكم تعملوه الآن لمواجهة هذه التفلتات؟
الذي نستطيع أن نقدمه هو الدفع بقواتنا التي ظلت تقاتل في 19 عام الماضي إلى معسكرات التدريب والتخريج، والدفع بها إلى قوات حماية المدنيين التي يجب أن تنتشر في كل ولايات دارفور الخمسة حسب ما نصت عليه اتفاقية جوبا للسلام، وتحديدا بروتوكول الترتيبات الأمنية. بالإضافة إلى ذلك، نحن ظللنا نضغط على الجانب الحكومي وخاصة الوزارات العسكرية عبر قياداتنا الموجودة في الحكومة الانتقالية أن تتحرك هذه القوات بنشر قوات إضافية، أو هذه الجهات الرسمية أن تنشر قوات عسكرية إضافية في كل إقليم دارفور، قوات مسلحة، قوات احتياطي مركزي وغيرها، أن تنتشر في الإقليم بصلاحيات واسعة حتى تستطيع أن تقوم بمسؤولية ملاحقة الجناح. الاعتداء على موكب والي وسط دارفور مؤشر خطير جدا، ورسالة قوية استطاع المتفلتون إرسالها للجانب الحكومي أننا موجودون وقادرون حتى على الاعتداء على مواكب الجهات الرسمية في الدولة. وبالتالي أنا أعتقد أن هذه الأزمة قد وصلت إلى أقصى مراحل تجلياتها، وبالتالي تحتاج لتحرك حكومي عاجل وحاسم حتى يستتب الأمن في الإقليم وفي ولاية وسط دارفور التي انفلتت في الأيام الماضية.
أستاذ، نحن قبل ما ننتقل لضيفنا الثاني في هذه الحلقة، ما هي الرسائل الدار توصلها من خلال هذا اللقاء ولمن؟
الرسالة أخيرة، الرسالة الأولى للسيد والي ولاية وسط دارفور. هذه الولاية ولاية كبيرة وبها انتشار واسع للسلاح، والمتفلتون يتحركون بحرية، وبالتالي عليك أن تتخذ إجراءات حاسمة وقرارات قوية تردع كل من تسوي له نفسه العبث بأمن وسلامة المدنيين. والرسالة الثانية للمواطنين بضرورة التبليغ الفوري عن أي تحركات مشبوهة لميليشيات مسلحة أو أي متفلتون يحملون السلاح، التبليغ عنهم الفوري لأقرب وحدات عسكرية وأمنية حتى تستطيع هذه الوحدات وضع التدابير اللازمة قبل وقوع هذه الأحداث المأساوية التي تكررت في الأيام القليلة الماضية.
شكرا جزيلا أستاذ مصطفى تنبور، رئيس حركة تحرير السودان، شكرا لمشاركتك معنا في برنامج من الولايات.
شكرا جزيلا، شكرا لك، الله يسلمك.
وننتقل بالحديث للأستاذ آدم النور، القيادي بحركة جيش تحرير السودان جناح مناوي. مرحبا بك أستاذ آدم النور، وإنتو كحركة تحرير السودان، رأيكم شنو في التفلتات الأمنية اللي بدأت تصهر في ولاية وسط دارفور وفي هذا التوقيت بالتحديد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، دين استعيد. ما يحدث من أحداث في ولاية وسط دارفور، وبالأمس برضو محاولة اغتيال أخونا الدكتور اللمين، برضو من أمين المؤتمر الشعبي، أنا أفتكر أنه برضو محاولة يائسة وحاجة مسفة جدا جدا، وهي لضرب وتعويق عملية السلام بأي حال من الأحوال، حاجة ما مقبولة. وموكب الأخ الوالي في والي وسط دارفور كان في مهمة داخل الولاية، وتعرض الموكب لهجوم وتعوق الناس بالسلاح، نفتكر أنه دي كان برضو حاجة ما مقبولة في الظرف ده بالذات. وبرضو عقبوا تاني هجوم على منزل هون الدكتور الأمين محمود، وأنا أفتكر إنه دي برضو كان حاجة يعني مستنكرة. وحدث كثيرة يعني قبل أحداث برضو حضرت في حدد بليل، تم حرق 17 قرية ونهب 8 وقتل أكثر من 15 شخص، وبرضو غرب دارفور برضو فيها انفلات أمني. أنا أفتكر إنه يعني الناس اللي بيحاول تعكر أجواء السلام وتخليق خلقات دي أفتكر إنه هي هتضرر هي ذاتها. الكلام ده ما مقبول جملة في تفصيلة. وأنا أفتكر إنه السلام يجب أن يدعم بكل الذيلة من قوة، لأنه الناس عاشت فترة السيولة الأمنية من 2003 لحد حسي، دي حاجة مؤسفة جدا جدا. حتى بعد توقيع السلام يكون في انفلاتات، أنا أفتكر إن المسألة دي ما مقبولة، يجب أن توقف. وإذا كان في أي جهاز يتحرك حاجة زي ده أنا أفتكر إنه يجب أن تراجع نفسها. أنا برضو في الأوقات دي بالذات أنا أفتكر إنه السلام يجب أن يكون هو الأول أهم. ودي برضو في جهات كثيرة يعني أفتكر إنه اتفاقية جوبا للسلام، أفتكر إنه السلام السودان، أفتكر إنه هذه الاتفاقية يجب أن برضو يعني يصيبها ما يصيبها من الإهمال والإلغاء، وحتى بعض الناس لكن اقتنع تماما إنه هذه الاتفاقية لا يمكن إلغاء ولا يمكن حتى تعديلها إلا بوسط الأطراف الموقعة، وأكد ذلك الحكومة وأكد ذلك الحركات الموقعة والجهات الموقعة كلها أكدت على ذلك. فأي صيد في الماء العكر أنا أفتكر إنه ما حيدي نتائج إيجابية، وحيعكر صفو الحياة حياة المواطن ويسلب أمنه وراحته، ودي أفتكر إنه ظواهر سالبة يجب أن تتوقف. يعني بصراحة هذه المسألة جات في توقيتات سيئة جدا جدا في ظل ظروف الناس بيسعوا فيها للملمة أطراف المشكلة السودانية، ولكن أنا أفتكر إنه برضو عدم تكوين حكومة برضو أثر يعني في 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 من الفلاتات دي. احنا دايرين الحكومة تتكون والأجهزة الأمنية تتفرغ لمهامها، ودي مهامها هي حماية المواطن، ويكون في حضور يعني قبلي وليس بعد للأحداث، مقدرة تنبؤية كبيرة لدراسة أحوال المناطق الهشة كلها في دارفور في كل السودان عشان الناس يقدروا يعالجوا الخلل ده، لأنه لا يمكن أن يكون في انفلات أمني بهذا المستوى ونحن عندنا هذا الكم الهائل من الأجهزة الأمنية. هذا كلام طبعا ما مقبول وعذر أقبح من الزمن.
نعم، شكرا أستاذ آدم النور القيادي بحركة جيش تحرير السودان، شكرا لمشاركتك معنا في برنامج من الولايات. وننتقل بالحديث لضيفنا الأخير الذي يشاركنا الحديث في هذه الحلقة من برنامج من الولايات، الأستاذ المحامي إدريس موسى إدريس من ولاية وسط دارفور. مرحب بك أستاذ. وعشان تنتهي مظاهر التفلتات في ولاية وسط دارفور، المطلوب شنو؟
نحن نرحب بإذاعة دبنجة، وتعليقنا حول الموضوع يلا الانفلاتات الأمنية دي ناتجة من الفوضى الشاملة الحاصلة في الدولة. الشيء الثاني يعني انتشار عدد كبير جدا من السلاح، بالإضافة لانتشار يعني كميات كبيرة من القوات وما بقت لها ترتيبات أمنية. يعني مثلا القوات الموقعين على اتفاقية جوا ما حصلت لها ترتيبات أمنية، بالإضافة لظهور حركات كثيرة جدا يعني ولسه ما حصلت لها ترتيبات. فالمسألة يعني محتاج عشان ينهو حالة الفوضى، محتاج لترتيبات أمنية، محتاج لجمع السلاح، محتاج لحكومة ذاتها يكون عندها حيبة عشان تفرض سيادتها على الجماعات المتفلتة دي. وبالتالي دي يعني محتاجة لدولة مستقرة، والاستقرار ما بيجي لأنه المسألة مربوط بالأوامر السياسية برضو الموجودة في المعربيها البلاد. وبالتالي التفلتات الأمنية ده هيظل موجود ما لم يحصل مجموعة من الحاجات اللي ممكن تنهي المسألة. فنتمنى إنه يكون في ترتيبات أمنية، يكون في دمج للقوات بتاعت الحركات دي، ويكون في جيش، يكون في جيش ذات موحد، لأنه في جيوش متعددة وجيوش كثيرة جدا، فيبقى ده يصعب السيطرة عليه، وبالتالي هيظل التفلتات دي موجودة. وتعليقنا على الموضوع انه لازم يكون في ترتيبات، يكون في جمع بتاع السلاح، يكون في جيش موحد، يكون في دوله مستقره، يكون في سياده بتاعه حكم القانون، يكون في عدم الافلات من العقاب، لانه الزول اللي بيرتكب الجريمه لمن ما يتحاسب ويفلت من العقاب الجريمه هو موجود. فده يمكن تعليقنا على الانفلاتات الامنيه اللي قاعد تحدث في الاونه.
شكرا جزيلا. شكرا لك استاذ.
شكرا.
الله يخليك. شكرا جزيلا. الله يخليك. شكرا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.